إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ولا ند ولا مثيل له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا عند سؤال: لماذا العدة؟ أولا، توقيت زمن العدة يدل على التعبد، توقيت زمن العدة يدل على التعبد، وعليه فليس المقصود من العدة مجرد براءة الرحم، لأن الرحم قد يبرأ بحيضة واحدة. صحيح، يعني هذا طبيا صحيح، لأن الرحم قد يبرأ بحيضة واحدة، وهو مقتضى العقل، هو مقتضى إيه؟ العقل، ومن وجه التعبدية نحن نتعامل بالنقل وليس بالعقل وحده. لو العقل يبقى الرحم يبرأ بإيه؟ بحيضة. وأما بمقتضى النقل فليس كذلك، ومع ذلك فمن حكمتها، وهو ثانيا العلم ببراءة الرحم لئلا يجتمع ماءين في رحم واحد فتختلط الأنساب وتفسد المجتمعات وكذا، تعظيم قدر الزواج وإظهار شرفه الحلال، تطويل زمان الرجعة للمطلق لعله يندم ويفيء إلى رجعتها فيصادف زمنا يتمكن فيه من رجعتها، الاحتياط لحق الزوج ومصلحة الزوجة وحق الولد في نسبه والقيام بحق الله تعالى الذي أوجبه. هنا في الفائدة اللي ذكرت وهذه قرأتها في صحيفة الأخبار المصرية عدد الجمعة 15/1/2016 مقالا بعنوان فترة العدة حصانة للمسلمة. ركزوا معي في هذا الكلام، فترة العدة حصانة للمسلمة، للكاتب زياد إبراهيم حمدي، ده توثيق في النقل، نصه عالم الأجنة اليهودي، عالم أجنة يهودي، تمام؟ إيه الأجنة؟ معرفة العلم، يعني الطب معروف التشريح والأشياء، علم الأجنة اليهودي. روبرت غيلهم زعيم اليهود في معهد ألبرت إينشتاين أفنى عمره في أبحاث تخص البصمة الزوجية للرجل، تخص إيه؟ البصمة الزوجية للرجل. ما هو إخواني، الله رب العالمين يدير كونه بحكمة عجيبة، يعز دينه يوما تلو الآخر عاما بعد عام بغير المسلم، ليتحقق المراد من وحيه على لسان رسوله في البخاري: إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فقال: تأكد أن بصمة الرجل لا تزال كليا إلا بعد 13 أشهر من عدم جماعها، يعني رجل جامع امرأة، تمام؟ تظل بصمة الرجل الحداثة، بكما الأمر الأمور مستحدثة، بصمة الرجل في فرج المرأة التي جامعها في حلها أو في حرمتها لمدة 3 أشهر، تمام؟ ما أقولك إيه الحكمة، يعني إنه العدة كذا والعدة إيه الحكمة؟ مآخذ للطعن في دين الإسلام يتأكد له أن دين الله وحي من إله. هذا واقع موجود، تمام، وله براهين عدة أيضا من الناحية العلمية. طبعا نقول أصاب أو لم يصب ده لا يعنيني، ولكنها قرينة واقعية علمية بقول على هذا الأمر. لكن أنا دين أنا مسلم به، لذا قلت تاني عبادة تعبدية من غير لما ولا كيف، صحيح. هذه قال ولأبحاثه في حي أفريقيات مسلمات، حي من الأفريقيات من المسلمات، وجدنهن يحملن بصمات أزواجهن فقط. بصمات الايه؟ الأزواج، مسلمات عفيفات، تمام. بينما في حي آخر لأمريكيات متحررات، المدنية بقى لكل بلد وراها، تمام، وجد بالأبحاث أنهن يمتلكن بصمات متعددة، من 2 إلى 3 بصمات. يعني ايه؟ الزنا، الزنا، تمام، مما يوضح أنهن يمارسن العملية الجنسية خارج الأطر الشرعية، تمام. لذا تيقن حقيقة العلمية لإيجاز القرآن، لإعجاز القرآن الكريم بسبب تحديد عدة المطلقة بثلاثة أشهر، واقتنع أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يضمن حصانة المرأة وتماسك المجتمع. فأعلن هذا العالم اليهودي إسلامه، أسلم ولمسه ما شيء لا يعني، يعني هو، لكن المقصود من إيه؟ من بحثي. دي بيذكرني بشيء أيضا في بعض الوثائقيات الإعلامية. أنا كنت كاتب عندي، طبعا ما يعني هي جاءت تباعا، دكتور هو سعودي متخصص في علم الهندسة، فسمع محاضرة يوما ما لرجل عالم ياباني، تمام، فبيتكلم بيبحث باحث في الفيزياء، فطلب منه بحث يجريه على ماء زمزم. هو عنوان العنوان الماء يعقل، الماء ايه؟ يعقل، او عقل الماء. سمعتها مرات وعجبني جدا، وطبعا جاب بالصور وبال هو يسموه البروجيكتور او الاشياء اللي بتعرض الاشياء هذه، تمام. المهم ان الراجل طلب منه ان دراسه علميه على لماذا ماء زمزم لما شرب له، لماذا هو طعام طعم وشفاء، ليه، وايه الحكمه من هذا الامر. عايز حاجه علميه تدل على هذا الكلام. فالمطالب منه هذا الايه، هذا الشيء، هي دي بس حتى خرجت لانها حتى لطيفه علميه جميله اقولها للاستفاده، يعني جميله جدا. مضت الايام، فالرجل هو بيقول هذا الكلام، خدت حلقه خاصه عادوها اكثر من مره، فبيقول له طيب الرجل الياباني او المترجم بتاعه بيقول له طب انا اعرف، يعني انا اعرف ازاي، مش هعرف انا اعمل، ساعدوني وانا تمام. ودارت الايام عام عامين الى اخر الامر، ايه، نسي الراجل السعودي المهندس هذا الامر، راجل عجوز كبير في السن مش صغير يعني، وجاب الكتاب طبعا اللي بعته له الياباني، عرضه وقلب صفحات وعرض منه اشياء على الايه، على البتاع. بعد سنوات فجأة الراجل العالم الياباني هذا ارسل له الايه، الكتاب بالالوان، تمام، وملخص الشيء ايه، ان ماء زمزم يغير ولا يتغير، يغير ولا يتغير. اجر ايه اللي اجراه؟ في الماء، جمد الماء في انبوب، ده خلاص الامر عشان ما ايه، ما نطولش، جرد الماء في انبوب وتحت الميكروسكوب بتظهر فيه معالم الماء، عشان مثلا الماء ده ايه، بحوث بقى، بحوث فيزيائيه بيعرف يميز بين باشكال بزوايا محدده، ده ايه وده ايه وده ايه، ده معروف الفيزياء والكيمياء، للإخوة اللي هم العلميين. فوجد ان ماء زمزم بياخد شكل غريب مختلف عن كل الاشكال. تمام؟ طيب، اخذ خفف ماء زمزم بنسبة 10%، يعني معاه 10 ماء زمزم مع 100 مية ايه؟ مية عادية. لقى العشرة غيروا 100، المعالم هي هي وما تأثرت. خدك من كلمة ايه؟ ماء زمزم يغير ولا يتغير، ودي مهمة في إفادة نقل الماء من مكان للمكان إلى آخره، صح؟ فالرجل كباحث دايما الباحث له طموحات غير عوام الناس، يعني وله نظرات وأحاسيس ومشاعر أخرى. فخفف 20% وهكذا وصل لحد الايه؟ الألف. يبقى العشرة بدل ما في عشرة ايه؟ في الألف. فوجد ان الألف كالعشرة بنفس الـ الشكل، ماء زمزم اللي ظهر تحت الميكروسكوب هو هو. يبقى اللي خفف بنسبة 10% كما خفف بنسبة 10%. يبقى الجزيء اللي هو العشرة في الألف كحال الجزيء العشرة في الايه؟ في المية. وجد نفس عرضها، نفس الأشكال اللي هي الكيميائية أو الهندسية اللي موجودة اللي خطها من الكوب، واحد سواء هنا زي هنا زي هنا. واضح الصورة؟ طيب، الشيء العجيب بيقول انه اخذ جاب ماء وجاب جنب الماء صليب، وجاب ماء وجنب الماء صورة الكعبة. الماء تشكل بصورة الكعبة وتشكل بصورة الصليب. خبك من العنوان اللي حطه الماء يعقل، كدل ايه؟ كدل عنوان اللي لفت نظر المهندس السعودي. مسألة ما يعقل، طب خد ادرس لنا ماء زمزم ولماذا يقرأ على ماء زمزم ويشرب، او انت بتشرب تقول بسم الله وادعو ربك بما شئت، ودي فعلها ابن حجر ان يكون كالذهب، ده قالها ابن حجر. تمام؟ وغيره، وذكرها الشيخ ناصر رحمه الله وغيره من ضمن الايه؟ الاشياء اللي البعض يستهزئ بيها يعني. تمام ازاي؟ فهذا حدث علمي. فوجد الايه وجاب الصوره دي وجاب الصوره دي وطلعها ثورة على الايه؟ على الاعلام. طيب، الماء اخذ الدم وخرج منه بطريقه اللي هي بيسموه البلازما، يبقى صف الدم ومحتوى عين البلازما هتبقى فيه نسبه ماء موجوده. بطريقه بحثيه خرج ماء دم ما شرب ماء زمزم ودم مقروء عليه بماء زمزم بعد ما شربه وليس بالمقروء عليه، ظهرت نفس الصوره هنا اللي هو اجرى عليها التجربه خارج كالصوره داخل الايه؟ داخل الجسم. واضح الكلام؟ فدي كان المخرج طبعا اتكلم كلام طبعا ذو شجون في هذه القضيه، لكن ده ملخص فضيله ماء زمزم عندما تشربها او عندما ايه ان لها اثر تغير ولا تتغير. فدي حكمه مشرع ان يكون ماء زمزم لما شرب هكذا. اللهم فقهني في دينك، اللهم اصلحني، اللهم وانت تشرب ماء زمزم. مثال ده معي انا، دي مش خزعبلات. انا عندي هنا حاجه اسمها الظفره هنا، وانا هناك وفي اثناء دراسه علم الحديث، فطبعا كانت مهلكه يعني انت معايا، وفي سهر والكلام ده وشغاله من الشغل الهمبغه بتاع كونا شغل كتب يعني. فالمهم ايه، كان يحصل فيه التهاب شديد جدا في عيني، وحصل اللي حصل واللي بس نضرب سبب. المهم، فروحت عند زميل من الزملاء متخصص في العيون، فقال لابد من الاجراء عمليه في الظفره هذه، كانت بتلتهب ما ادنى موجود بتلتهب وشكلها وحش خالص وعامل لي مشكله في العين. فانا قلت له طيب لا مش هعمل عمليه في العين، وانا بحاول بالاثارات والكلام. قدر الله كانت في الدوره عمليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الحرم المكي على دار الحرم، ورحت حضرتها ورجعت، كنت مقيم في الرياض. ف دي عملت بالحديث، بتسقي عيني ماء زمزم بالدعاء. فرجعت بعد ما رجعت الحمد لله ما فيش بقى التباط راحت والزفرة اختفت ريش والكلام ده كله الى اليوم. قولوا ما شاء الله الى اليوم. فرحت لاخونا الدكتور فبقول له شوف افحص العين تاني فما لاش في اثار للايه للالتهاب ولا الكلام ده واقرا براحتي وصر واعمل مفيش اي مشكله بقى خاصه بالامور ايه ذات مستقرة اجهاد عادي بقى زي اجهاد حدقة العين والكلام ده مفيش اي مشكلة فيه لكن كمشكلة اختفى. فبيقول لي يعني طب مش عارف تعمل حاجة من غير ما تقول لي هو انا كنتش حاسبك. فانا يعني قلت انا ما عملت العملية. فهو كان معاه الالم ورحمه الالم قال لي يعني مش عملية. قلت له والله ما عملت العملية. قلت له اللي حصل كذا وكذا وكذا وكذا. والله هكذا ما تكلم غير ان هو راح وضع راسه على المكتب وهو مسلم ومن اهل الخير وان كان مقصرا في بعض الاشياء فوضع راسه على المكتب كده وبكى بكى ما علق على الكلام بكى. وفوجئته بعد اسبوع بسأل عليه قال ده هو خد اجازه وراح يبقى في مكه اسبوع واهله اخذلك ايه والله صحيح. وغير كده بقى من الواقع مثلا إيه اللي هو يعني عندنا الذهب رحمه الله عندنا الشيخ ناصر رحمه الله حكى في هذه الاشياء يعني حتى اخونا المحقق كتاب العده في المذهب الحنبلي عند هذه النسخه. وانا ما يعني زعلت من اصل المحقق هذا ان الشيخ ناصر رحمه الله تعالى ظن ان الشيخ بيصح الحديث بحسن الحديث على مثل هذه الايه الاحوال هي مش كده ابدا ابدا. فبيتهكم من الشيخ انه مشى الحديث علشان حصل له ما حصل. طبعا ده قل الذوق من امثال هؤلاء الناس تمام. لكن الشيخ اراد ان يثبت قرينه عمليه بصدق رسول في خبر ان لم يصح من طريق انت تنصحه لكن صح من طرق اخرى تمام في هذا الامر. فدي يعني ملمح ايضا بمناسبه هذا الذي فعله. وما حديث ذبابه منا ببعيد احكي لكم اول انا في مهنتي لما جاء طبيب استاذ جامعه هنا يمارس وفي الجامعة في المحافظة كان يزعل جدا ويغضب على انه شرب ابوال الابل. ودي الشيخ الله يرحمه لو كان حيا لا قلت اسألوه الشيخ زكريا رحمه الله تمام. فهذا الرجل انا كنت احبه واحب رجل رخيص القلب لكن دائما عدم ارتباطك بالناحية الشرعية احد المهالك للفكر تمام. فاتحكم المسألة بول ايه بال ايه وكلام فرق ايه والكلام ده كله. فالشيخ كان راح له بناء على تزكيتي له انه رجل دين في مهناته امين والكلام ده فراح له زعل منه الشيخ خد منه موقف. فبانه بقول له يعني ايه يعني احنا في وقت حداثة علمية وكلام من الكلام شيقول ده ايه العصر بتاع زمان ده ايبل ومش ايبل والبيل والكلام ده كله حل. اما عدت انا معاه وكلمه الكلام ده بشيء من الحدة باغضب لدين لدين على اساس انا في مهنة انا عارف ايه الشيء اللي هو ما يعرفوش وبيكتب دواء بمندوب انا اعلم الدواء اللي ما يعرفوش الطبيب اصلا وايه تركيبه وتصنيعه اصلا دي مهنتي. فبقول له يا دكتور فلان قريبا سيأتيك الدواء ميد ان جيرماني المادة الفعالة فيه صنع في المانيا بول ابل ساعتها يكون نعمة للألمان وليس النعمة لمحمد بن عبد الله. هذه واحدة. قلت له دكتور الدواء أو الدواء الذي يعالج العقم من المرأة والرجل مصنوع من ايه يا دكتور؟ مصنوع من بول المرأة. بول المرأة الذي لا يقره أحد ولا يعرف وليس في خبر. لكن لما جاء بول المرأة الحامل من أوروبا وطلعت منه المادة اللي بتعالج العقم كل بيكتب على انه صار مشروعا في ديننا. لكن لما يقول محمد ابن عبد الله فده خرف. هذه واحدة. ولما جاءت التقارير من كندا وغير كندا باثبات الحقيقة صرنا بنبصم بالعشرة. صحيح؟ الحجامة كم منعت؟ صحيح قديما واخوة الشباب اللي معجوش هذا الامر كانت محظورة. الآن ما حد يتكلم. لما صار فيها بحوث وطبق علم الطب التشريح المعاصر أقروا بأنها من محمد بن عبد الله الأجانب، مش المسلم اللي تردد أحضان الأجانب وما زال يصر على الطعن في دينه بطريق الأجانب. دعك ها؟ هذا الرجل هو كان عالج أهله بلدغات النحلة، أنا معه، عانى معاناة مع زوجته في مسألة الغضروف، ما فيش استجابة، أي طبيب على شان أو نزل هم 10-20 سنة حافظهم مش شغال فيهم، ما فيش غيره، هيجيب منين؟ يقولك ده اللي عندي وخد تعليمات ولو خلاص وشيل وحط، مش عارفه الجمهور أو مش عارفه هذا لا يعني، لكن احنا كمهنة ما عندوش أكثر من العدد ده، صحيح؟ لما تجيب له قول والله مقرص بالنحل عفاريت بتركبه، ليه يابا بتركبك العفاريت؟ طب جرب طيب شوف ازاي تيجي؟ طب ادي الجمل وادي ايه؟ الجمال، نمشي بالعقل وليس بايه؟ بالواقع اللي موجود، صح؟ حتى لو اتكلمنا حتى من واقع علمي، انت بتتكلم بواقع علمي، طب جرب وشوف، لا ما جربش وشوف، يعني خرجنا عن النطاق عفوا في موجب هذا الكلام، لكن هذا الذي ذكر في حديث وذهب إلى رب الله سئله كان ممن ينعتون أو صفون بعلماء مصر لما طعن في حديث الذبابة يقول هذا كلام فارغ وبخاري إيه وكلام فارغ إيه ازداد حتى يقرفهم النبي ما قلش الكلام الفارغ ده إذا وقعت الذبابة في أحدكم فليغمسها بيده إيه العرف ده سمعته والله سئلي ورأيته بعيني ويضحك المجلس مع انه هذا الذي ذهب الى رب يحاسبه الان ان لم يكن تائبا تاب من رب من هذه الفريه الرسول ذكر الداء وذكر الايه الدواء فان فيه طب ولو لم يذكر الداء والدواء ولو ما ذكر الدواء صدقته صلى الله عليه وسلم لكن لما ثبت الغرب صحه ما قال محمد الكل ايه الكل سكت لكن عار في بنية المجتمع الذي ينتمي إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم فالحمد لله نعمة الإسلام أثبت هذا العالم أو غيره ما جاء عليه ورسوله من أمور كهذه أو لا فالأصل التسليم للمنقول الصحيح وإن خالف المعقول أدركنا الحكمة منه أو لا مسألة في عدة المطلقة المدخول بها لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء المسألة دي بقى عايزة ايه؟ عايزة صبر. ودي اللي من اجلها تم تأجيل المجلس 2 سنين. فتركزوا بقى معايا شوية يعني في المسألة دي. فيها كلام عايز هدوء شوية. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وقلت المدخول بها لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها وهذا مخصوص من العموم السابق وعليه الإجماع قال ابن كثير بإثر هذه الآية هذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها لا عدة عليها فتذهب فتتزوج في ثورها من شاءت ولا يستثنى من هذا إلا المتوفى عنها زوجها فإنها تعتد منه 4 أشهر و10 وإن لم يكن دخل بها بالإجماع أيضا يبقى الإجماع صار لعموم قوله والمطلقات والإجماع إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن وضحت يبقى الإجماع حجته الايه الآية طبعا بالعزم نصا وهذا لعموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم فيذرون أزواجا يتربصن ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 وانظر الإجماع لابن المنذر بالعز المذكور والإشراف له والإسقال لابن عبد البر ومراتب الإجماع لابن حزم والقعد بن قطان وغير هذا بالعز المذكور اللي هو مصادر الإجماع يعني قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى في استذكاره بالعز المذكور لم يختلف أهل اللغة والعلم بلسان العرب أن القرء يكون في اللسان العربي حيضة ويكون إيه؟ طهرا. قال لم يختلف أهل اللغة والعلم، لم يختلف أهل اللغة والعلم بلسان العرب أن القرء يكون في اللسان العربي حيضة ويكون طهرا، ولا اختلف العلماء في ذلك أيضا، تمام، وإنما اختلفوا في المعنى المراد بقوله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء على القولين المذكورين اللهم جئين إن شاء الله. وذكر رحمه الله تعالى في استذكاره بالعز المذكور وتمهيده بالعز المذكور ما يدل على ذلك في لسان العرب وأشعارهم. جاب طبعا إيه، مش في حاجة أن أنا أجيب الأشعار، هو خلاص ما دام المسألة في اتفاق على أنه حيض أو طور طبعا ده أو ده يمشي هذا الكلام. وفي هذا رد لما اعتمده مجمع اللغة العربية المصري، أظن الإخوة عندكم هذا صحيح؟ المجمع اللغة المجلد الواحد لما اعتمده مجمع اللغة المصري في مصنفه من معجم الوجيز موجود صحيح؟ أن القرء الحيض هكذا فقط، طبعا ده خلل لغوي تمام؟ لا اختلاف بين أهل اللغة إن إيه؟ إن القرء يعني الإيه؟ منين أنت قلت الحيض بس؟ طب هذا لا يمشي لا لغة ولا يمشي شرعا. فدي إشارة سريعة من خلال الاستقراء. الاختلاف في المعنى المراد من القرء على قولين. القول الأول أنه الطهر، الطهر من إيه؟ من الحيض. دل عليه حديث عبد الله ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها ثم تطهر ثم تحيض ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمسكها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق. لا فهمنا منه النص في طرف إيه؟ في طهر لم يجمعها به. قال فتلك العدة التي أمر، إذا العدة بتحسب بالطهر ولا بتحسب بالحيض؟ منطوق النص لهذا ولنواصل الكلام. وفي السياق لمسلم مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعده. تلحظ إن جاب مرحلتين، حيض ثم طهر، حيض ثم طهر، واحتسب الجزء من الايه؟ من الأول. يبقى لم يشترط أن يكون ثلاثة أشهر، يبقى احتسب الأول كالآخر، احتسبه إيه؟ قرآن كاملا. واضح كده معايا؟ طبعا حديث ابن عمر سبق بحثه في كتاب الطلاق بحثا مستفيضا لم نرى مثله، وإخواني يشهدون بهذا الكلام. والمسألة على قول واحد وليست من الاختلاف السائف، ما في نقاش فيها. بحثناها جزا الله خيرا أخي الشيخ أنس في جزء مستقل إن شاء الله، يعني قد يطبع جزء حديثي، وتوصلنا إنه الطلاق إنه الطلاق في الحيض يقع مع التحريم، ومن قال بخلاف ذلك لا يعتبر. هتقول ابن حزم قال وشيخ الإسلام بثمية قال وسبع ابن القيم، غير مقبول على غير العادة. وسبق هذا الكلام باستفاضة، رواية ابن جريج شاذة لا خلاف في ذلك، إنما تبع ابن تيمية وابن القيم ما زل فيه ابن حزم برواية مختلف فيها، خالف فيها عشرات الروايات الصحيحة بأعلى الأسانيد عن ابن عمر، وأن حسب التصديق قصة فيها ثلاث أطراف: الرسول، عمر، ابن عمر. ايه بعد كده؟ صاحب المشكلة قال وحسب التصديق، هو الذي قال. ايه بعد كده؟ واضحك يعني، بس إشارة عشان بعض إخواني، يعني بس بإشارة للي قبلي، يعني اللي ما حضرش هذا الكلام. الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، أنا بقى سعيد الذاكرة يعني، هذا من سعر. الإمام ابن حجر في ثنايا رده على ابن القيم رحمه الله تعالى تعجل، وتابع ابن حزم في هذا الوقت تعجلني في كثير من روايات الشيخ خالد بيومي، رد رواية صحيح مسلم على اسم منقولات السير، صح الشيخ خالد تذكر؟ ثم جاء الشيخ خالد بمصدر مسند لأبو زرعة الدمشقي يدل على خطأ ابن القيم وسلامة مسلم والنووي في رده لمن قال بخلاف ذلك، فرد المنقول الصحيح بكلام أهل السير. تمام؟ طبعا هذا كلام غير، ولينا بقول ابن القيم أحبه وإمامه، لكن الحق مع من؟ مع الحق. ابن تيمية يصف ابن حجر بالعلامة ابن تيمية، يقول في محل هذا الكلام، أظن حطيت أن تكون يوم ما حطيتش حطيتين، تمام؟ يقول ابن تيمية وتلميذ ابن القيم، طبعا رد ابن القيم قال إن ما فيش إلا رواية واحدة عند مسلم إلا قالت هذا الكلام. ابن حجر فتح، زعل من ابن القيم وفتح، وصارت عشرات المرويات اللي تدر على مين؟ ترد على مين؟ ابن الخير شغلته. يبقى أصبح هنا أنا بديك ملخص المسألة سريعا سريعا، لأنه قد تقول إن بقول وأقطع بأنه خلاف غير سائد، تمام؟ فيقول إنه يرد على ابن الخير، رد كلامه، يقول إيه بقى؟ يقول وأما شيخه العلامة رحمه الله تعالى في هذا الكلام يقول فقد اعتمد على الرواية الشاذة اللي وقال فيها الأصل ابن جريج، يقول اختلف على أصلا، فهي الرواية الشاذة بغير نزاع بغير نزاع، واعتمد على القياس الكلام هو ابن حجر، واعتمد بعد ذلك على قياسات فاسدة غير مقبولة مقابل النص. ده كلام مين؟ كلام ابن حجر، وهذا موصله. وقعد في يوم في زيارة مع اخونا الشيخ احمد سليمان جزا الله خيرا وبارك الله فيه، فطبعا بنسأل برضه ايه الاخبار والنظام، نسأل على المجالس والكلام ده، والله احنا في كذا كذا كذا، طب توصلتوا لايه؟ هو توصلنا الى كذا كذا، الحمد لله، وها انا ايضا توصلت الى هذا الذي توصلتم اليه، ورددت على ابن القيم وشيخ ابن تيمية، رد بالمزاج ورد بالمنقول. بس دي إشارة سريعة لإخواني الفضلاء. قال وإن شاء طلق قبل أن يمس. الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن الطلاق للعدة لا يكون إلا في طهر. ده المنصوص، حد شافر كده؟ يبقى أخبر أن الطلاق للعدة لا يكون إلا في طهر تعتد به، وموضع يحتسب به من عدتها ويستقبلها من حينئذ، فصح أن القرء هو الطهر. وكان هذا منه صلى الله عليه وسلم بيانا لقوله عز وجل فطلقهن لعدتهن، أي لقبل عدتهن، أي لاستقبال عدتهن. وسبق في حديث ابن عمر وقد قرأت لقبل عدتهن، أي في الزمان الذي يصلح لعدتهن، فاللام هنا بمعنى فيه. ووجه الدلالة أن الله عز وجل أمر بالطلاق في الطهر لا في الحيض لحرمته بالإجماع مع وقوعه فيه، في الإقناع في مسائل الإجماع أنا أردت أنقل هذه هنا، وأظن غدا عني النقل هناك هذه الجزئية. ها؟ فسبحان الله. وجه الدلالة أن الله عز وجل أمر بالطلاق في الطهر لا في الحيض لحرمته بالإجماع، بكل إيه بيقول إن هي محرم لا شك، تمام؟ يقول لك بقى يقع أو لا يقع على قولين، أنا بقول أنا على قول واحد، القول الثاني غير مقبول. قال في الإقناع في مسألة الإجماع الإمام الحافظ أبي الحسن بن قطان مس 628، قال: وأجمع أهل العلم على أن من طلق زوجته طلقة واحدة وهي طاهر من حيضة لم يكن طلق فيها ولم يكن جامعها في ذلك الطهر أنه مصيب للسنة. وطلق ابن عمر امرأته حائضة واحتسبت بالتطليقة. ده كلام مين؟ تمام، راح اسمع. وكل من يحفظ عنه من أهل العلم يقول أن الحائض يقع بها الطلاق إلا ناسا من أهل البدع لا يعتد به بالنص. والمسألة رقم كذا، وانظر أصوى في الإشراف لابن المنذر بالعز المسكوب. ها عيدها ولا كده كفاية؟ وضحت؟ والمقصود أنه يصرف الإذن إلى زمن الطهر، ففيه دليل على أن القرء هو الطهر الذي يسمى عدة وتطلق فيه النساء، ونهى عن الطلاق في الحيض لأنها لا تستقبل العدة في تلك الحيضة عند الجميع، لأن من قال الأقراء الحيض لا يجزئ بتلك الحيضة من الثلاثة من الثلاث حيض عنده، لأن من قال الأقراء الحيض لا يجزئ بتلك الحيضة من الثلاث من الثلاث حيض عنده حتى تستقبل حيضة بعد إيه؟ بعد طهر. دي هنرجع لها ان شاء الله بعدين في تحقيق المسألة، تمام؟ يبقى اللي بيرد برد عليه من نفس الرد اللي هو بيقول ان مش هيبقى ثلاث اقراء، وبرضه بقولك مش هيبقوا ثلاث حيضات، صحيح؟ ركز بقى. قال ابن عبد البر رحمه الله بعد ذكر بعض من قال ذلك: وهذا كله قول من قال، هو طبعا يعني ذكر بعض من قال ذلك، انا بجد لك طبعا الاقوال بعدين ما تركتش حاجه، لكن مش هقول هنا وهرجع اجيب لك ثاني، تمام؟ لا، وهذا كله قول من قال الاقراء الاطهار، لانه اذا طلقها في طهر لم يمسها فيه فهي تعتد به قرأة، سواء طلقها في اوله او في اخره، لأن خروجها من ذلك الطهر ودخولها في دم الحيض بعده قرء، صح ولا لا؟ إذا لم يحدد الشارع الأول ولا آخر. ثم إذا طهرت منه ودخلت في الحيضة الثانية كان قرءا ثابتا، فإذا طهرت من الحيضة ثانيا قرآن ثانيا ماشي، فإذا طهرت من الحيضة الثانية وانقضى طهرها ودخلت في الحيضة الثالثة فقد كمل لها ثلاثة قروء وانقضت عدتها وبانت من زوجها وحلت للأزواج بالنص من الاستسقاء للعزو المذكور. وكلمة بنت هنا هتخرج على سواء كان البينونة الصغرى أو البينونة الايه؟ البينونة الكبرى. وايه الفرق بين الاثنين؟ واحد بس. ايه المقصود من ايه الفرق بين الاثنين؟ البينونة الصغرى. ها؟ وبعدين بانت خرجت بقى العدة. ها؟ لا ده لا مش ده المقصود من السؤال انا. هيبقى حكم غيره. ممكن ترضى ممكن ما ترضاش كده خلاص الامر بقى بايه بيدها، قبلت بشروط او قبلت بالشروط القديمة كما تحب لكن رجع لايه بيدها، بخلاف التالتة. التالتة خلاص تالتة تالتة لابد انها تكون ايه لا حتى تنكح زوجا غيرها. والمقصود ان قوله عز وجل فطلقهن لعدتهن صريح في ان العدة المأمور بالطلاق لها هي الطهر للحيض. وبقارنة حديث ابن عمر السابق ذكره ومناقشة أحكامه وهو صريح واضح، قال صلى الله عليه وسلم فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله. يبقى ده توضيح منه الايه فطلقهن لعدتهن. فالحظنا فإن بدا له أن يطلقها، قد يطلق في أول الطهر أو في النصف أو في آخر الطهر، بعدين قال يمسكها ثم تحيض ثم تطهر ثم حيض ثم جاب إيه طهرين وحدثين، واللي سبق اللي طلقها فيه يا ترى في الأول لا يفرق بين أول ونصف وآخر، لكن اعتبرها تلك العدة التي أمر الله بها. فهذا توضيح منه صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى فطلقهن لعدتهن، فهذا نص في محل النزاع لا يقاومه غيره كما سيأتي. مما ذكر في محل النزاع عند أصحاب القول الثاني لا من جهة الصحة ولا من جهة الصراحة والوضوح، حيث صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأن الطهر هو العدة، ها، وهو مراد الله تعالى، فلا يقدم على قوله قول. ده ظهر من النص. طيب ممن قال، من قال بهذا القول من الصحابة والتابعين ومن تبعهم؟ عائشة رضي الله عنها قالت الأقرأ الأطهار، ده صحيح بالعز المذكور. من طريق يحيى بن سعيد عن عروة عنها، ومن طريق الزهري عن عمرة عنها وغير ذلك، ومن طريق مالك عن ابن شهاب عن عروة عنها أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة. قال ابن شهاب فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن بن سعد الأنصرية، انا حطيت الاسم كامل حتى ان دي غير دي، يعني مش الناس الحافظة بنت عبد الرحمن بن بكر، ده عمرو بنت عبد الرحمن بن سعد الانصارية. فقالت صدق عروة، وقد جادلها في ذلك ناس وقالوا ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابي ثلاثة قروء، ده على ان اصل المجادلة في العرب عندهم انها تعني الايه الحيض كما القر. فقال انت حملتها يا امنا عائشة على الطهر، ليه ما يكونش الحيض؟ واضح محل الكلام؟ طيب فقالت عائشة صدقتم، وتدرون ما الاقراء؟ انما الاقراء الاطهار. وده صحيح عند مالك في الموطأ دلوقتي يحيى بن يحيى وبرواية أبي مصعب وبرواية محمد بن الحسن، محمد الحسن الشيباني الحنفي صاحب أبو حنيفة، ها، ومن طريقه الطحاوي في شرح معاني الآثار بالعز المذكور عند شهاب به، وعند مالك عن نافع به، ومن طريق مالك أنه قال سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن اللي هو ابن الحارث بن هشام المخزومي، ده ثقة من الطبقة الثالثة، يقول ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا، يريد الذي قالت عائشة. ده مدني، مدني يقول ما أدركت أحدا من فقهائنا، فقهاء من؟ ركزوا ده نحتاجها برضو بعدين، تمام، إلا وهو يقول هذا يريد الذي قالت عائشة. إيش قالت عائشة؟ القر الطهر. إذن هو قول جمهور فقهاء المدينة. وعزوتك الموطأ برواية المصعب والإسقال بن عبار وتحفش عن الأثار. وعند عبد الرزاق أيضا عن معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن والسابق ذكره مثل قول عائشة. ومن طريق سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت يبينها من زوجها إذا طعنت في الحيضة الثالثة. يبقى إذا دخلت في الإيه؟ في الحيضة الثالثة تبان تبين منه. فهذه عائشة لسان حالي ومقال بيت النبوة. فعمن أخذت هذه؟ اثنين، زيد ابن ثابت أنه قضى في المطلقة إذا طعنت في الحيضة الثالثة أنها قد برئت منه في السياق فقد بانت منه، وفي السياق وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها، وفي السياق فلا يملك الرجعة، في السياق فلا رجعة له عليها ولا ميراث ولا ميراث بينهما ولا ميراث بينهما. طبعا سياقات توضيحية كما ترى، مش اختلاف على زي، وده صحيح عنه وده واضح أوضح من السياق الذي يأتي عنه في القول الثاني. ركزوا معي في الأشياء هذه مهمة جدا عند ترجيح المسألة والنظر في المسألة. وده من طرق عنه سعيد اللي هو سعيد بن منصور وعبد الرزاق في المصنف ابن أبي شيبة أشهاب اللي هو ابن أبي شيبة الطحافشر عن الأثار تحكم القرآن له باب والمطلقات ربما سمع في الكتاب ده شغال على أخونا أنس كتاب مخطوط شغال عليه وقطع به شوطا طويلا والبيهقي في الكبرى وغيرهم. وفي طريق معمر عند عبد الرزاق بالعز المسعود قال وكان يأخذ به الزهري. ده النقطة من أنا استطردت بهذا الكلام عشان يبقى إيه أيضا قال بمين الزهري. وعنه في قصة أن الأحوص، الأحوص ده رجل من أهل الشام هلك بالشام كما جاء في الإسناد، أن الأحوص رجل من أهل الشام هلك بالشام حين دخلت امرأة في الدم من الحيضة الثالثة وكان قد طلقها. ده في السياق طلقها فرفع ذلك إلى معاوية. في السياق أوضح طلق تطليقة أو تطليقتين فمات. في السياق أوضح فرفع ذلك إلى معاوية رضي الله عنه فسأل عنها فضالة بن عبيد الأنصري صحابي. معاوية سأل مين؟ فضالة. ركز ده دي فوائد مهمة. أن علم النبوة لم ولن يغيب عن مجموع أو جمع الصحابة تمام، لكن قد يغيب عن ده مثال. فسأل معاوية فضالة بن عبيد الأنصاري صحابي ومن هناك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يوجد عندهم فيها علم. أنا جبت المثل والسياق ده بالذات في فوائد جميلة كما نرى تمام. فلم يوجد عندهم فيها علم. علم العمين ما فيش فيها فزلكة بقى، ده يرد إلى مين؟ إلى رسول صلى الله عليه وسلم. فبعث أي معاوية فبعث معاوية فيها راكبا إلى زيد بن ثابت فقال لا ترثه ولو ماتت لم يرثها. قال وكان ابن عمر يرى ذلك. يبقى أضاف لإضافة اللي هو مين؟ ابن عمر. من هذا الوجه هيجي ابن عمر مستقل، يبقى زيد بن ثابت كمان بهذا الكلام ومع عبد الله ابن عمر. ده مالك عن نافع وزيد بن أسلم عن سليمان أن الأحوص وذكر ما ذكرته والعز الموطأ برواية يحيى ورواية أبو مصعب والزهري. اكتب في على بسرعة كده وعندي ابن أبي شيبة عندك سهم اكتب قصاد السهم، وعند ابن ابي شيبة سرعة، وعند ابن ابي شيبة خمسة عن 210، عن ابن علي عن ايوب، من ابن علي اسماعيل، تمام، اسماعيل ابن علي عن ايوب اللي هو السختياني الامام الحافظ، عن نافع اللي هو مولى ابن عمر، عن سليمان اللي هو ابن يسار ان الاحوص، وذكر السياق يعني من طريق اخر يعني. خلاص كده ولا نقول ثاني؟
طيب.
عبد الله بن عمر من طريق نافع عنه انه كان يقول اذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها. صحيح عنه عند عبد الرزاق بالعز المذكور وبيهقي، وفي سياق فلا رجعة له عليها. ومن طريق آخر عن نافع عن ابن عمر وزيد بن ثابت أنهما قالا إذا حاضت الثالثة فقد بانت. ده صحيح ابن أبي شيبة بالعز المذكور، والطحاوي أحكام القرآن باب والمطلقات يتربص. عن عكرمة عن ابن عباس، هنحتاج ده أيضا فين؟ في القول الثاني، وفيها يعني مناقشة لطيفة إن شاء الله. عن عكرمة عن ابن عباس قال إذا حاضت المطلقة الثالثة فقد برئت منه، إذا حاضت المطلقة الثالثة فقد برئت منه، في السياق بانت من زوجها، إلا أنها لا تزوج، لا تتزوج حتى تطهر. المناقشة بقى جاية على دي إن شاء الله جاية، ده عند سعيد وده إسناده لا بأس به، لأنه طبعا مدار على عبد العزيز بن محمد دروردي، وده حسن الحديث ما لن يخالف أو ينفرد، فلا بأس بالإسناد من هذا الوجه. سعيد ابن سعيد ابن منصور وفي الإسقال ابن عبار خرجه من طريقه بإسناد هو يعني من طريق عبد العزيز وليس من طريق منصور يعني. قال ابن عبد البر وهذا لو صح احتمل ان يكون منه على وجه الاستحسان، مسألة ايه؟ الا انها لا تتزوج حتى تطهر، لان هذا في القول الثاني عن علي بن مسعود، وده يا اخواني تعجيلا للامر، ان في القول الثاني تجد كل من قرأ او كتب في هذا الشيء يقول لك وهو قول الخلفاء الاربعة، قول ايه؟ الخلفاء الأربعة. ودي مسألة في غاية الأهمية أصولية، إذا اجتمع الأئمة الأربعة أو الخلفاء الأربعة على قول إيه مصيره؟ في غاية الأهمية أصولية. ولذلك أنا كتبت إن شاء الله في المجلس القادم، مش في مجال كده المجلس هذا، إنه لا تغتر بإنه قول الأئمة الخلفاء الأربعة أو إنه كما قال ابن النحاس في ناسخ ومنسوخ القرآن إلى آخره، تمام، يقول لك هو قول احد عشر صحابيا، ما حصلش. ليه بقول ما حصلش؟ لان نثبت ثم نتكلم، ده الفقه النخارة، ثبت العرش ثم انقش، تبان لك المسألة وضحت. لم يثبت الا من عن علي وابن مسعود، وهنا محل المناقشة على إثر قول عبد الله بن عمر هناك وقول زيد بن ثابت هناك، هنا على التفصيل بهذه الصورة الواضحة، هناك عدة الأمة حيضتان، القول هناك للاثنين، فقالوا اعتبر العدة بالإيه؟ بالحيض. وطبعا هتسمع كلام آخر إن شاء الله يعني من يصبغش الكلام فيه، فهنا اعتبر أنها لا تزوج حتى تطهر، يبقى لابد من في هناك اللي خلاني اقول هذا الكلام، ان العلي بن او ابن مسعود يقول حتى تغتسل من حيضتها، فجعل الغسل ايه؟ جعل الغسل شرط في انقضاء العده. وضحت المساله؟ جعل الغسل شرط في انقضاء ايه؟ العده. دي القول اللي ضعفه ابن عبد البر وعليه تمت المناقشه هناك، وان هذا غير مرضي. حتى بقت اقوال بقى ايه ذكرها يعني مذكوره شاذه، ان لو قعدت سنين في القول ذاته، فالقول ذاته على قولين، هل عندك قطع الدم ام لابد من الاغتسال من الدم؟ دي تصور مساله سريعه عشان تبقى عارف احنا ماشيين مع بعض ازاي. شربتوا شاي؟ ماشي. طيب ماشي. القول ده يبقى انت مركزنيش محمد، انت بتقول كده. لا لا، انا ما داني انا بربطك ده الان بعاجلا بعجل لك اللي جاي تدخلات علشان تصحص عمال لما انا عزوك للقول الاول او لقال ابن عمر قول ثاني، يبقى تعرف انت بتمشي ازاي، لان برضو في القول الثاني زيد بن ثابت وعبد ابن عمر اصبح دول الاثنين لهم ايه هنا وهنا. مش هعتبرها اخوات. ايه مش هعتبرها اخوات. ايه ماشي. ما بركز بس اسرقت اكتر. ماشي. طب القاسم ابن محمد اللي هو ابن ابي بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا، وسالم ابن عبد الله ابن عمر، وابان ابن عثمان ابن عفان، ده ثقه من الثالثه مدني، مات 105، قالوا في المراه اذا طلقت فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه وحلت، ده صحيح؟ بالعزو المذكور. سعيد بن المسيب كما في طريق معمر عن الزهري عن سعيد، ده سعيد بن المسيب في طريق معمر عن الزهري قال عن سعيد وسمية بن يسار عن زيد بن ثابت، وده صحيح. وعن مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وسليمان بن يسار وابن شهاب أنهم كانوا يقولون ذلك، إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة. قال مالك وذاك الأمر الذي أدركت عليه أهل العلم في بلدنا، يعني إيه المدينة الموطأ وبرؤية أبو مصعب ومن طريق البيهقي. وبالجملة فالقائلون بهذا القول عائشة وزيد وابن عمر ومعاوية وابن عباس رضي الله عنهم، ومن التابعين القاسم بن محمد بن أبي بكر وسالم بن عبد الله بن عمر وسليمان بن يسار وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي وأبان بن عثمان بن عفان عروة بن الزبير عمرو بن عبد الرحمن عطاء بن ابي رباح عمر بن عبد العزيز يحيى بن سعيد الانصاري قتاده وسعيد بن المسيب والزهري. قال ابن عبد البر في الاستذكار ولا اعلم احدا ممن قال الاقراء الاطهار يقول غير هذا الا ابن شهاب الزهري، فانه قال تلغ الطهر الذي طلقت فيه. ركز بقى، كأن ابن الزهري شد في هذا القول بما قال هذا القول، يعني ومعهم إلا أن الزيادة منه هذه شاذة. يقول إيه بقى؟ يقول تلغ الطهر الذي طلقت فيه، معنى ده ما حصلش في السياق حديث مين؟ ابن عمر. تمام؟ يعني قال هيطلق إما أول الطهر أو نصف الطهر أو آخر الطهر، لم يذكر الأول والآخر، ثم صحيح ثم تطر ثم تطر، جاب اثنين طهرين وحضتين وجزء من الايه من اللي طلق فيه اعتبره طهرا كاملا. واضح اصل السياق بحديث ابن عمر؟ واضح كده ولا لا؟ اعيدها ثاني. فلذلك اعتبر هنا ابن الزهري شاذ في ايه في هذا القول، قال تلغوا الطولة طلقت فيه ثم تعتدوا بعده بثلاثة اطهار، لان الله تعالى يقول ثلاثة قروء، لكن المعول على تفسير من؟ تفسير من؟ تلك العدة التي أمر الله، كلام من؟ كلام الرسول. مره فليرجع، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها في طهر لم، طيب طلق في الأول ولا في النص ولا في الآخر؟ ثم يتركها تحيض وبعدين تطهر وبعدين تحيض وبعدين تطهر، ده النص. يبقى اعتبر اثنين والايه واللي طلق فيه، لقال بقى لا اول ونص ولا والاخر كده الثياب. طيب قلت هذا يعني انه شد عنهم بقرينة ما قاله ابن القطان الفاسي في الاقناع في مسائل الاجماع بالعزل المذكور، قال واتفق الجميع ممن قال الاطهار على ان المرأة اذا طلقت في قبل طهرها اعتدت بذلك الطهر، وجميع القائلين أن الأقراء الأطهار لا تنازع بينهم في أن المرأة تعتد بالطهر الذي طلقت فيه، وأجمع الجميع أنها إذا حاضت لا تعتد بالشهور. الكل مطابق أنها تعتد بالشهور، إنما إيه اللي معدة بالشهور ده؟ إيه اليائسة ومين؟ الله. يبقى ايه؟ اما التي تحيض يبقى فيه حيض وفيه طهر. انا قلت هذا طبعا اظهارا لشذوذ الزهري في هذا الكلام وعزوت كبيرة المجتهد ابن رشد بن العز المذكور. ومن بعدهم من ائمة الهدى والفتوى مالك بن انس الشافعي واصحابهما، يعني اصحاب مالك واصحاب الشافعي، وربيع بن عبد الرحمن، داود الظاهري، ابو ثور، احمد بن حنبل في رواية، ركز بقى خلاص نختم ان شاء الله المجلس، احمد بن محمد في الرواية، وعنه ان الاسانيد عمن روي عنه ان الاقراء الاطهار اصح، ده ضر عن احد، ركز بقى، وعن الاسرى انها المعتبرة، وعنه اي عن احمد انها الحيض، دي اقوال عن مين؟ في المهد. وزعم ابن القيم في بدائعه انها الاصح. طبعا هياتي ان شاء الله في المجلس القادم انه ده قول القاضي ابي يعلى من الحنابله وابن هبيره منهم، تمام، ولعل ابن القيم اخذه من هذا الواجب. احمد في الروايه هذه وعن الاصل المعتبره، وعنه انها الحيض، وزعم خبنها الاصح، وعنه أنه توقف فيها، تمام. بهذا ينتهي القول الأول، وإن شاء الله موعدنا مع القول الثاني وتحقيق المسألة بإذن الله تعالى. صلى الله أن يجمعنا وإياكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.